متى وكيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الليلة وهذه حلقة خاصة من هذه السلسلة المباركة التي تقدمها قناة الرحمة نهاية العالم. وفي هذه الليلة سنتحدث عن المخرج من الفتن. هل كانت هناك فتن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مر بها الصحابة؟ هل كانت هناك فتن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مر بها الصحابة؟ كيف خرجوا منها؟ ما هي العلاقة بين هذه الفتن وبين أحداث الساعة؟ ما هي الفتنة أصلا؟ وما هي أنواع الفتن؟ وهل السكوت ولزوم البيوت منهج صحيح في الفتن أم لا؟ سنعرف بعض الأحاديث في باب الفتن مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما موقف العلماء والدعاة الربانيين من دعاة الفتنة الذين يقفون للناس على باب جهنم، ومن المقالات الهدامة ومن الأفكار الهدامة؟ ما موقف الدعوة والدعاء من هؤلاء الكذابين الذين يستفيدون من أحداث النهاية ويضللون الناس من خلالها؟ من تراهم مصادر الفتنة في زماننا هذا؟ ما هي ضوابط تجنب الفتن وكيف السبيل؟ هذا كله سنتعرف عليه بإذن الله تبارك وتعالى مع أخي الحبيب. اسمحوا لي أن أرحب بحبيبي شقيق الروح وقرة العين فضيلة الشيخ الداعية الموهوب المتألق أخي الحبيب فضيلة الشيخ أحمد جلال.
مرحبا يا سيدي محمد، الله يحفظك ربنا يبارك فيك.
أهلا وسهلا،
سعيد والله بنزول ضيف عليك.
ربنا يرضى عنك يا شيخ، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا رب.
كثيرا ما نستفيد من فضيلتك.
الله يحفظك،
وأحبك وأحب أن أسمعك وأحب من يحبك. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا دائما على خير وأن ينفع بك.
آمين رب. آمين رب.
كان المفترض ان الليلة دي يكون معانا فضيلة الاستاذ الدكتور محمد داود العلامة الموسوعي، اسأل الله جل جلاله ان يشفيه ويعافيه. سيدنا الشيخ مريض في الان، ونحن نسأل الله عز وجل له الشفاء والعافية. اللهم اني اسألك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، ان تشفي استاذنا الدكتور محمد داود شفاء لا يغادر سقما، وأن تشفي كل مشايخنا وعلمائنا. اللهم أمين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تشفي مرضى المسلمين، وأن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تستخرج منا الليلة إلا ما ترضى به عنا. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تستعملنا ولا تستبدلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي اسمحوا لي ان احنا نبدأ بسرعة هذا اللقاء، لان اصلا احنا تأخرنا شوية على ميعاد الهوى. اسمحوا لي نبدأ بسرعة قبل ما الوقت ما يعني ينفرط بنا، واقول لأخويا الحبيب سيدنا الشيخ احمد جلال، يا سيدنا يعني ايه فتنة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اما بعد، الفتنة كما يقول الامام الازهري رحمه الله، ملخص الكلام في الفتنة، هي مأخوذة من الابتلاء والامتحان.
نعم.
هي اختبار من الله سبحانه وتعالى لعباده
سبحانه.
ويقول ابن فارس الفاء والتاء والنون أصل صحيح.
نعم.
يدل على الاختبار والامتحان، وهي تستعمل في الخير والشر. تستعمل في الخير والشر.
نعم.
ده جماع كلام أهل اللغة فيما يتعلق بأمر الفتنة،
ونبلوكم بالشر والخير،
والخير فتنة. جميل. أما إذا نظرنا إلى كلمة الفتنة في القرآن وفي السنة، هنجد أن لها معاني متعددة ومعاني مختلفة، وإن كانت في الأصل تدور حول قضية الاختبار والامتحان، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلا أن معناها يتغير من وقت لآخر حسب السياق القرآني الذي وردت فيه هذه الكلمة. يعني منها مثلا الاختبار والامتحان، هذا في القرآن، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وردت في القرآن أيضا بمعنى الصد عن الدعوة والصد عن سبيل الله. قال الله عز وجل واحذرهم أي يفتنوك، أي يصدوك عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ورد أيضا كلمة فتنة في القرآن بمعنى العذاب والاضطهاد. قال الله سبحانه وتعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد
ما فتنوا.
هنا بمعنى عذبوا في مكة.
نعم.
أيام ما كان يعذب صناديد مكة الصحابة رضوان الله عليهم،
معنى العذاب والتحريق.
بالضبط. وقد تأتي أيضا في القرآن بمعنى الشرك والكفر.
نعم.
قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وأتت أيضا في كتاب الله عز وجل بمعنى الوقوع في المعاصي.
جميل.
كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الحديد ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. فتنتم أنفسكم أي أنهكتم أنفسكم في معصية الله، ابتعدتم عن طريق الله، أكثرتم من الذنوب، أكثرتم من المعاصي. وتأتي أيضا بمعنى القتل والأسر.
نعم.
كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا.
نعم.
بمعنى يأسروكم أو يقتلوكم. كذلك أيضا تأتي في القرآن بمعنى نشر الشائعات لإقامة الاختلاف والفرقة بين الناس. قال الله تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، في شأن المنافقين في سورة التوبة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم
الفتنة،
أوضعوا خلالكم الأخبار التي تفرقكم،
الشائعات.
نعم. علشان تتفرقوا، تختلف القلوب، تختلف الأبدان،
ما يؤدي إلى التنازع والفرقة.
بالضبط. كذلك أيضا تأتي في كتاب الله عز وجل بمعنى التحريق بالنار. كما قال تعالى إن شأن أصحاب الأخدود في سورة البروج إن الذين فتنوا أحرقوا المؤمنين والمؤمنات،
عذبوا المؤمنين والمؤمنات.
جميل. وكذلك أيضا من معانيها في القرآن
وأيضا ذوقوا فتنتكم،
أيضا بمعنى العذاب، وهذا في الآخرة. قد تأتي أيضا بمعنى الجنون،
الجنون.
قال تعالى بأيكم
المفتون،
قالوا في أوائل سورة القلم.
نعم.
نون والقلم ونسترون ما أنت بنعمة ربك
بمجنون.
ثم قال الله عز وجل بعدها بأيكم المفتون. سيتبين بالفعل من هو سفيه العقل، من هو قليل العقل، من الذي فقد عقله وصوابه، أم محمد الذي جاء بالحق من عند ربه، أم أنتم الذين رفضتم دين الله سبحانه وتعالى. دي بعض المعاني التي وردت في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بأمر الفتنة، وإن كان مدارها كما قال أهل اللغة تدور على الابتلاء والاختبار والامتحان، لا تكون بالشر وحسب، بل قد تكون أيضا بالخير.
نعم.
سليمان عليه الصلاة والسلام كان في فتنة، ولكن فتنة سليمان لم تكن كأيوب. أيوب عليه الصلاة والسلام كانت فتنته في المرض، أما سليمان كانت فتنته في المال.
نعم.
والملك. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة.
جزاك الله خير يا شيخنا، أحسنت، بارك الله فيك. أيها الأحباب، كما سمعنا من فضيلة الشيخ أحمد جلال أن للفتنة معان، من هذه المعاني الكفر والشرك. قال الله جل جلاله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. من هذه المعاني أيضا الكفر، قال الله جل جلاله ابتغاء الفتنة يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأيضا من معانيها الجنون، وأيضا من معانيها الاختبار والابتلاء، وهذا الاختبار قد يكون بالخير أو بالشر. الله تعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله جل جلاله يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. شيخنا، ما هي خطورة الفتن إذا نزل بها الإنسان وتلبس بفتنة؟ يعني النهاردة مثلا يا شيخنا بنشوف في زماننا هذا من الفتن، فتن مرئية، فتن مسموعة، فتن مقروءة ومكتوبة، في الإعلام في فتن، في الصحافة في فتن، في الإذاعات في فتن، في الفضائيات النهاردة كثير جدا من الفتن، في الشارع في فتن، في المصالح في فتن. يعني نريد أن ننزل بالكلام إلى أرض الواقع ونقول ما هي خطورة الفتنة لدرجة ان احنا طالعين الليلاد عاملين لقاء خاص علشان نتكلم على الفتنة وتعريف الفتنة والمخرج من الفتن. ماذا لو تلبس الانسان بفتنة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم. هي الخطورة الحقيقية في تنوع الفتن.
نعم.
الخطورة الحقيقية في صور الفتن الكتير جدا. لو كل انسان منا بدأ يقف مع فتنة فتنة ويشوف ماذا يترتب عليها، يجب بالفعل قد ايه هذه الفتن بتكون خطيرة عظيمة.
نعم.
اضرب لحضرتك مثال.
تفضل يا شيخ.
الله سبحانه وتعالى ذكر لنا حال فتنة وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلي عليه.
وهي فتنة حادثة الإفك التي كانت اختبارا وابتلاء للجماعة المسلمة في هذا الوقت.
صحيح.
الله سبحانه وتعالى وضح لنا أنه لولا فضله ورحمته بالمؤمنين لمسهم فيما أفضوا فيه عذاب أليم. تلبس الإنسان بالفتنة ممكن يصل به في بعض الأوقات إلى سفك دماء أو استحلال أعراض. أول عياذ بالله ضياع الدين. ممكن في بعض الأوقات إنسان فتن بفتنة معينة ممكن والعياذ بالله يضيع به دينه. أذكر لحوات موقف بسيط جدا جدا جدا.
تفضل يا شيخ.
أختي كانت بتكلمني من قيمة فترة كده، كانت بتسألني سؤال. كانت دايما بتكلمني ان اللي هو واحدة صاحبتها معجبة جدا فتنتها في الهدوم في الثياب، عايز تلبس دايما هدوم ماركات وهي اهلها فقراء جدا. انا عايز اقول بس ممكن فتنة الدنيا توصل فين. فهي كانت دايما تقولي طب هي والعياذ بالله بدأت تمشي في الحرام، تمشي في طريق الفواحش.
لا حول ولا
قوه. ده علشان تجيب فلوس كتير
عشان تلبس ماركات،
عشان تلبس ماركات علشان هي مفتونه بالفلوس، مفتونه بالهدوم، مفتونه بالموضات الجديده. بدات تمشي في الحرام. عايز اوصل لحضرتك بس هي وصلت لفين. انقطع الاخبار 3 4 شهور، كنت بقول لها طب ذكريها بكذا، طب انصحيها بكذا، طب قولي لها كذا. قطعت الامور 3 4 شهور، كلمتني تقريبا من شهر تقريبا وبتقول لي كالتالي، هي والعياذ بالله راحت علشان تجيب فلوس علشان تنزل تجيب ماركات جديدة مع دخول الموسم الجديد للهدوم، راحت والعياذ بالله لارتكاب الفحشة. شوفوا الفتنة في الهدوم ممكن توصل لإيه. راحت علشان تشتري، ربنا يا رب يعافينا يا رب. راحت والعياذ بالله لارتكاب فحشة تجيب من وراها أموال عشان ترضي شهوتها اللي هي بتحبها،
ترضي غرورها، ترضي نفسها.
فبتقول سبحان الله وهي والعياذ بالله تمارس الفحشة، جالها نزيف، نقلت للمستشفى، من كتر النزيف دخلت في غيبوبة، قعدت 10 أيام وماتت.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
شفت الفتنة وصلت لإيه؟ شفت الفتنة دي وصلت لإيه؟
للهلاك وسوء الخاتمة.
ضاح الإنسان.
نعم.
ضاح الإنسان.
يعني لم تفسد سمعتها فقط في الدنيا وفقط.
أبداً.
ولكن ده المشكلة الخطيرة جدا هنا، إن النهاية كانت سوء الخاتمة.
شيخنا أصعب شيء، أصعب شيء إن آخر عمل تلقى به ربها عز وجل الفحشة. أخطر شيء أنه لم يكن هناك وقت له لكي تتوب، ما تابت.
نعم.
ما رجعتش.
لا حول ولا قوة.
سبحان الله. وهذه الكارثة.
منها هنا يا شيخ نحن بننبه ونحذر إن خطورة إن أي حد يكون متلبس بأي فتنة ويستهين بهذه الفتنة أنه من الممكن أن يصل إلى جهنم من حيث لا يدري.
يقينا يقينا. كنت دائما أتعجب هنا لسه في بداية طلب العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم.
صحيح.
المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنة ويمسي كافرة.
نعم.
ويصبح كافرة ويمسي مؤمنة، يبيع دينه، يبيع الدين
بعرض قليل،
بعرض من الدنيا قليل كان في رواية أنس، بعرض من الدنيا قليل، بحاجة بسيطة جدا باع الدين بسبب هذه الفتنة التي تلبس بها. أضرب بحوالي مثال آخر. الله سبحانه وتعالى تكلم معنا عن فتنة في كتابه عز وجل في آخر سورة التغابن.
نعم.
إنما أموالكم وأولادكم
فتنة.
فتنة. هذه الآية سبب نزولها يوضح لنا خطر افتتان الإنسان حتى ولو كانت فتنته بزوجته وأولاده، وده شيء حلال.
نعم.
إلا أن فتنة الإنسان بزوجته وأولاده شوف بقى وصلت لإيه. ذكر أهل التفسير، وهذا قول جماهير المفسرين، حصل اختلاف بينهم هل آية مكية أم مدنية، وكلا القولين صحيحين. أما قال أن الآية مكية، قالوا إنما نزلت هذه الآية لما أمر الله سبحانه وتعالى الصحابة بالهجرة إلى المدينة. كان الرجل المسلم بين زوجه وأولاد غير مسلمين، فقالوا له تتركنا وحدنا وتهاجر، فرق قلبه فجلس معه ففتن. ومن قال إن الآية نزلت في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالجهاد قالت المرأة وقال الأولاد تموت وتدعنا وحدنا فما خرج للجهاد، فضيع أوامر الله سبحانه وتعالى بسبب أنه فتن
بسبب أولاده ومراته.
بالضبط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث، قال لنا في الحديث الولد مجبنة مبخلة.
نعم.
الولد ابني مجبنة مبخلة، يعني ايه مجبنة؟ بيخليني دايما خواف، جبان، خايف أطلع للجهاد، خايف أطلع أموت، وبالتالي الولد يبقى مين اللي يتولى امر الاولاد؟
لا النهارده شيخنا كلام الناس النهارده فهمهم انه ده عايز يامن مستقبل الاولاد ظنا منه ان تامين مستقبل الاولاد يكون بكثره جمع المال.
أبداً.
عايز يحوش على قد ما يقدر ويعرف يعمل جمعيات على قد ما يقدر ويشتري بقى عربيه ويشتري بيت ويشتري شقق ويشتري اراضي علشان يامن مستقبل الاولاد. والله تعالى قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. شيخنا العلماء قالوا في الجزئية دي أن من أسباب الانحراف إلى الفتنة واستمكان هذه الفتنة في البني آدم أنه كان يتبع هوى.
يقينا
يعني الأخت اللي حضرتك تكلمت عليها من شوية دي وذكرت لنا هذه القصة المؤثرة، الأخت دي اتباع الهوى هو اللي وصلها لكده، هو اللي دخلها السكة دي أصلا من البداية. والله جل جلاله يقول ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. رأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله.
يا رب
سبحان الله. وفي هذه الآية آيات سورة الجاثية شيخنا الله جل جلاله يعني كأنه يثير الدهشة والعجب في نفوسنا بأنه ربما كان عنده بعض علم.
يقينا.
طب ما بالنا إذا لم يكن عنده علم. يعني فوجئت يا شيخنا أن هناك من الشباب في الجامعة ويقول بأن علامات الساعة الكبرى منها ما وقع. لما سئل عن علامات الساعة قال علامات الساعة أيوة علامات الساعة في الصغرى وقعت أكثرها والكبرى كمان وقع منها كتير. يعني هو أصلا لا يستطيع أن يفرق بين العلامات الصغرى وبين العلامات الكبرى ولا يعرف أن العلامات الكبرى لم يحدث منها شيء التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة. لكن النهاردة إذا كان عنده بعض العلم ده ممكن كمان باتباع الهوى ينحرف. طب لو ما عندوش علم
يقين.
عشان كده
أكثر ما يدلل على هذا الأمر
نعم.
قصة القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف في شأن عالم كبير من علماء بني إسرائيل.
نعم.
قال الله تبارك وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها.
لا حول ولا قوة.
انسلخ منها كما قال ابن عباس وهو يذكر قصة بلعام بن بعوراء هذا العالم الجليل نبأ الذي آتيناه آياتنا قال بعض أهل العلم أتاه الله علم الكتب السابقة وعلم التوراة. آتيناه آياتنا قال أهل التفسير علم اسم الله الأعظم. أنا عايز أوصل للناس ممكن الفتنة بالمال أو الفتنة بأي صورة من صورها ممكن توصل لإيه. آتيناه آياتنا مع هذا العلم العظيم أرسله موسى عليه الصلاة والسلام كما يذكر ابن عباس إلى ملك الجبارين يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. فلما عرض عليه ملك الجبارين الأموال والذهب والفضة على أن يتبعه ترك كل ما كان يعلم من علم وراء ظهره لأنه قد فتن بالمال.
قال النبي تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار.
شوف حضرتك بقى وهي دي مشكلة الفتن إن هي بتبدأ في البداية بسيطة وبعد كده يبدأ الإنسان في سلم الانحدار. بلعام بن بعوراء في البداية قبل هذا المال. بعد فترة لما موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخل إلى بيت المقدس قال ملك الجبارين لبلعام بن بعوراء هذا موسى يعني ده موسى يعني مقبل علينا وهو نبي من الأنبياء ادعو الله عليه فإن معك اسم الله الأعظم. قال لا موسى نبي ولا ينبغي أن أدعو عليه مش عارف أدعو عليه ولكن قرأت في التوراة. شوف بقى هنا الفتنة فتنة الفلوس. ما هي الفتوى النهاردة بقت بفلوس. زي شيخ هيقعد على منصب كبير جدا ممكن يعمل أي حاجة حتى وإن كان تحليل ما حرم الله وقبل أنه يفضل قاعد على كرسي ما هو الكرسي له منصب.
اللهم إنا نعوذ
بك. قال ولكن قرأت في التوراة أن الزنا إذا انتشر في أمة أهلكهم الله فجملوا نساءكم للانحدار السريع فجملوا نساءكم وأرسلوها على موسى ومن معه عندها ينتشر فيهم الزنا فيهلكهم الله فيكفيكم الله شر موسى.
اللي هو الغزو النهاردة اللي بيعملوا معنا أعدائنا.
يقينا غزو
الفتنة دي كل حاجة.
فتنة النساء
تلاقي المرأة موجودة حتى في الإعلانات يعني كأن الإعلان مش حيسوق ولا المنتج ده حيبيع إلا بواحدة ست هي اللي تقول وهي اللي تكون واقفة في الإعلان.
يا رب السلام.
نسأل الله السلام.
آدي أثر من أثار الفتنة. أثر تاني من أثار الفتنة موقف من موقف شديد جدا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول
صلى الله عليه
انني ما الفقر اخشى عليكم انا ما اخافش عليكم الفقر ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا والفلوس والمال دي لها بهجه
نعم
ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا
نعم
فتنافسوها
كما تنافسوها فتهلككم.
روايتين بقى هنا. الرواية الأولانية وروايتين في الصحيح فتهلككم كما أهلكتهم، الرواية الثانية فتلهيكم كما ألهتهم. نقف بس مع موقفين. الأمر الأول فتهلككم كما أهلكتهم. ألم يحدث بين الاثنين أخوات أشقاء الآن تقاتل بسبب الدنيا؟
بلى.
بسبب الميراث؟
حدث.
اثنين بينهم اثنين أخوات. يعني أخ أحد الدعاء بيذكر موقف إنه كان شاهد إن أخ اجتهد في الخليج، جه في الوزجاه، فتح مشروع كبير، عايز يقف جنب أخوه علشان أخوه الصغير عايز يتزوج، مسكوا المحل ومسكوا المشروع، والولد بدأ يكبر بمشروع أخوه وتعب أخوه وبذل أخوه. أخوه توفي وهو بيموت بصموا على ان الحاجات دي كلها بتاعته، بتاعت الاخ الصغير. وبعد كده لما زوجة الاخ تقول له ده مال ايتام باي حق تاخده، يقعد شيخ فاضل داعية يجلس بين الاتنين علشان يحكم بينهم، نعوذ بالله من كلمة الكفر، قال لهم لو ربنا بنفسه قال لي اديلهم الحاجة مش هجيب حاجة،
أعوذ بالله.
وإشاء الله سبحانه وتعالى الأم المكلومة دي، الزوجة المكلومة دي، تقول له أسأل الله عز وجل ألا تهنأ به لحظة. كلام ده بالليل. تاني يوم الصبح شكلة كبيرة جدا في الشارع، واحد من الاتنين اللي بيشكلوا مع بعض يرفع الطوانجة بتاعته والمسدس بتاعه ويضرب التاني بالنار.
لا حول ولا قوة،
هو مش فيهم أصلا، دي شكلة عادية. الرصاصة دي تروح تستقر في رأس واحد يموت حالا وبيفتح المحل بتاعه. فالناس عمال تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الراجل مات بلا ذنب، الراجل مات ده بلا ذنب. فيطلع الشيخ يقولهم والله مش ذنب، ده دي دعوة مظلوم. الشخص اللي مات ده أنا كنت قاعد في جلسة مبارح وحصل منه كذا وكذا وكذا،
أمه دعت عليه.
اللي بيحدث النهاردة بين الإخوات على ميراث ده الفتنة الدنيا.
صحيح.
دي حتة بقى إيه فتهلككم كما أهلكتهم.
قصة إيه الشيخنا مشابهة أيضا أثرتها ويعني سمعتها يعني من أحد الناس، جاءني فحكى لي أن أولاد بني فلان هؤلاء أكبرهم نزل القبر مع أبيه وهو يبكي أمام الناس، وكانت المفاجأة أنه لما نزل القبر بصم والده على العقود وهو في الكفن، فرآه هذا الرجل الذي ينزل إلى القبور دايما كده، نلاقي في القبور واحد أو اثنين منهم موجودين في المقابر، لأن أغلب الناس النهاردة ما بيحبش ينزل القبر أو بيخاف أنه ينزل أو ما يعرفش اللي هو نزل مع الميت يعمل ايه، كيف يضعه، ولا ماذا يفعل. فيقول ان الرجل الذي خادم المقابر هو الذي رآه بعينه واخبر بعد ذلك والعياذ بالله. يعني انظر كيف قسى قلبه لدرجة ان يفتح الكفن بعد ان نزل بابيه الى القبر ظنا منه ان ما فيش اي حد بقى شايفه، ويستخرج ايد ابوه ومعه البصامه يقوم مطلعها ومبصم ابوه علشان الدنيا، عياذا بالله، تعس عبده الدرهم والدينار. لذلك كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كما صح من حديث جابر انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الحذر من الدنيا كما يعلمنا السوره من القران.
سبحان الله، سبحان الله.
يعلمهم كيف احذروا من فتنه الدنيا كما يعلمهم الحذر من القرآن. الوقت يا شيخنا فات بينا بسرعة، لكن أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا من الكلام الذي قيل في الفتنة أنها سميت فتنة لأنها قد يخفى وجهها وقد تلتبس على كثير من الناس، فهل كل الفتن كذلك تخفى وتلتبس على كثير من الناس، أم أن هناك فتن أحيانا واضحة للكل؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإجابة على السؤال ده إجابة طويلة أوي يا شيخ محمد. لأن من الممكن أولا أن تكون الصورة الأولية من صور الفتنة أن تكون الفتنة قد خفت عن كثير من الناس، أو أظلمت الدنيا مع هذه الفتنة، فلا يعرف الإنسان فيها الحق من الباطل، ودي مشكلة من المشكلات. ولا ربما تكون الفتنة واضحة ظاهرة لكل الناس، ولكن بتكون المشكلة حقيقة طبيعية طالما هي ظاهرة واضحة للناس. الفتنة فيها، الفتنة فيها في كيفية التعامل معها. يعني مثلا،
يعني حتى لو كانت ظاهرة قد تكون الفتنة في انه مش عارف يتعامل معها.
يقينا. يقينا. اضرب حضرتك مثال. يوم احد. يوم احد النبي صلى الله عليه وسلم قال لخمسين راميا على جبل احد لو رأيتم طيرا نزلت من السماء فتخطفتنا فلا تبرحوا مكانكم، ولو رأيتمونا نجمع الغنائم فلا نبرح مكانكم. إذن الحق واضح، الباطل واضح
والتعليمات واضحة
والتعليمات واضحة
لا تبرح مكانه.
ولكن كانت المشكلة هنا فين؟ كانت المشكلة في ضبط الإنسان لنفسه في التعامل مع الفتنة إذا ظهرت. لما رؤية الغنائم كيف كان التعامل؟ كيف كان التعامل؟ أما عبد الله بن جبير يعني القائد بتاع المجموعة اللي كانت على جبل الرماة وعشر معه هم من ثبتوا أنهم الفتنة وقالوا ألم تعلموا ما قال رسول الله
صلى الله
عليه وسلم وأربعين نزلوا.
نعم.
الحق كان واضح والباطل كان واضح ولكن المسألة قد اختلفت. طيب هي بتختلف على أي أساس يا شيخ محمد؟ هي تختلف على قدر ما في قلب العبد من إيمان وطاعة وقرب لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأختم بالحديث ده ولعلنا نكمل إن شاء الله بعد الفاصل
إن شاء الله.
أن النبي صلى الله عليه وسلم الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. مكتوب هنا كافر. طب اللي بيقرأ سهلة طب اللي بيقرأش هو نور الإيمان. نور الإيمان ده الفتنة المظلمة لما بتنزل النور ده بيقوم كاشف على طول كده بيبين الصورة على حقيقتها والفتنة على حقيقتها فالمؤمن فيها بيثبت. فهنا الوجه الأول في الإجابة على السؤال إن ممكن يكون الحق واضح الباطل واضح التعليمات واضحة الفتنة ظاهرة ولكن كانت مشكلة
كيف أتعامل مع هذه
كيفية الفتنة. التعامل مع هذه الفتنة
إن شاء الله بقى نعرف كيف نتعامل مع هذه الفتن وكيف ننجو منها بإذن الله بعد هذا الفاصل. أسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. فاصل قصير ثم نعود بإذن الله ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. كنا نتحدث عن الفتن وأنواع هذه الفتن وحذرنا من الفتن الحاصلة في زماننا هذا وبقي لنا أن نتحدث عن جانب مهم جدا وهو كيف ننجو من هذه الفتن ومن شرورها. لكن قبل ما ندخل في هذه القضية وهي قضية سبيل النجاة من الفتن عايز أتقدم بسؤال لأخوي الحبيب فضل الشيخ أحمد جلال بعد أن أرحب به مرة ثانية. مرحبا يا شيخنا. الله يرضى عنك. سؤال مهم جدا يا شيخنا والشباب النهاردة يعني كثيرا ما يكرروه على بعضهم بعضا أو على طلبة العلم أو حتى على كبار المشايخ وعايزين نستفيد من حضرتك رؤية فضلتك ورؤية من تعرف من السادة المشايخ الأكابر في هذه القضية. حينما تنزل الفتن هل اتخاذ موقف السكوت ولزوم البيوت هذا موقف صحيح أم أن هذا الشأن له ضابط؟ بين لنا جزاك الله خير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مما لا شك فيه أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي نأخذ منها الأحكام وهي أحاديث مفردة بل لابد أن احنا نجمع الأحاديث التي وردت في هذه الجزئية عشان نخرج بحكم يرضي الله سبحانه وتعالى. لربما إنسان الآن يقول لك عند نزول الفتن الأصل أن أنا أعتزل ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون رأس مال الرجل الصالح غنم يتبع بها رؤوس الجبال يفر بدينه من الفتن. ويستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الدجال فلينأ عنه. فيستدل بهذه الأدلة على إن احنا في وقت الفتن نعتزل البيوت. فريق آخر يقول لك لا ده الأصل إن احنا نقف في وجه الفتن لأن لو كل إنسان التزم بيته في وقت الفتنة كان هذا مدعاة إن الفتن دي هتزيد ولا هتقل. ستزداد وبخاصة إذا لم يقف أمام هذه الفتن أهل العلم.
صحيح.
طيب ده دي أحاديث تدعو إن أنا أكون موجود في أحاديث ثانية تدعو إن أنا أعتزل ماذا أصنع؟ نقول ابتداء إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها بتصب في مجرى واحد لأن هي كلها خارجة من مشكاة واحدة
يعني لا تعارض
لا تعارض أبدا بين هذه الأحاديث. أما إذا التبس على الإنسان الفتنة ولم يعرف فيها حقا من باطل ولا خيرا من شر فالأصل في هذه الحالة أن يعتزل. اعتزل طالما أنك إلى الآن لم تصل إلى الحق في المسألة اعتزل فلا تخوض فيما ليس لك به علم.
أنا عفوا يا شيخنا أنا سألت فضلتك هذا السؤال لي لأن إحنا بنتهم بما ليس فينا كثيرا فمما نتهم به إحنا والسادة المشايخ الأكابر مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا إن أنتوا في وادي والدنيا كلها في وادي انتوا في وادي والأمة كلها في وادي فاحنا بنقول لكل الدنيا لا بالعكس هذا ليس فينا
بالضبط.
نحن منكم ومعكم، ولكن كل شيء له ضوابط وأصول. هؤلاء العلماء لا يتحركون هكذا بهواهم، وإنما العالم إذا أراد أن يقول كلمة فإنه يراجع نفسه ليتقي الله جل جلاله، بيقول لله ويسكت برضو لله. لكن بنقول هل هذا السكوت ولزوم البيوت لنا فيه سلف؟
يعني قال الحسن البصري قامت الفتنة بين الصحابة رضوان الله عليهم فوالله ما شارك فيها إلا 50-40-30. هذه الفتنة العظيمة، فتنة الجمل أو الصفين، ما شارك فيها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 30 رجلا، والباقي اعتزل. الحسين رضي الله عنه خارج إلى العراق، حذره ابن عباس، حذره ابن عمر، حذره محمد الحنفي أخوه، وما خرجوا معه. آثر السلامة. فمبدأ أننا في بعض الأوقات قد تلتبس علي الأمور، أنا التبست علي الأمور، أنا مش شايف. الله عز وجل حذرني في وقت الفتنة أن أتكلم بغير علم.
وهؤلاء اجتهدوا شيخنا، وهؤلاء اجتهد
بالضبط.
يعني من نطق، من تحرك اجتهد، ومن سكت وسكن اجتهد.
من سكن،
نعم،
من التزم البيت في هذا الوقت هو مش قادر يميز فين الحق وفين الباطل.
نعم.
فجلس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، جلسوا سكتوا ما قدروش يتحركوا.
لكن إذا ميز الحق من الباطل والمحق من المبطل والظالم من المظلوم،
لابد ألا يتكلم في هذا الموقف إلا العلماء الصادقون المخلصون. هؤلاء بالعلم وبالبصيرة وبما أتاهم الله عز وجل من إمام يتكلمون على وفق قاعدة أصلية مهمة جدا، أو قضية المصالح والمفاسد.
نعم.
هل الكلام الآن فيه مصلحته أكثر من المفسدة، أم الكلام فيه المفسدة أكثر من المصلحة؟
اسمح لي أن أتجرأ أكثر وأن أقول، هل يلام العالم إذا لم يتكلم؟
الله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ووضح لنا أن الإمام إذا اجتهد أو العالم إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر. وإذا قلنا بهذه القاعدة أن العالم إذا سكت فهو بهذا الأمر سيترتب عليه أنه يكون آثم، طب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما شاركوا فتنة الجمل والصفين؟ 100,000 الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم بعد وفاته، ما شارك منهم إلا 30 في موقعة الجمل والصفين. ففي هذه الحالة يأثم هؤلاء، منهم من رأى الحق فدفع الفتنة دفعا، ومنهم من اجتهد ولكن جانبه الصواب، ومنهم من سلم قال أنا ألتزم.
ومن اجتهد يا شيخنا أيضا كان معه أدلة، مثلا كقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وربما ده شيخنا السبب، لو جينا نتكلم بقى على ما كان بين الصحابة، ربما كانت هذه الآية أس الأدلة التي استمسك بها من وقف مع سيدنا علي رضي الله عنه.
هذا بحضرتك نموذج بسيط جدا.
نعم.
الفتنة العظيمة اللي هي من أكبر الفتن اللي النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها، فتنة مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه. إيه موقف الصحابة في هذا الموقف؟ موقف الصحابة في هذا الموقف كانت عائشة وطلحة والزبير في 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 مكة يؤدون مناسك الحج، وعلي رضي الله عنه كان في المدينة. صح.
نعم.
طيب لما راسل هؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يأخذ بالثأر من هؤلاء، قال لهم إن هذا أمر دواء التسكين، وما ينفعش إن أنا دلوقتي أتكلم، ما ينفعش دلوقتي إن أنا أرفع سلاح على هؤلاء. ليه؟ هم كثرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، لا يوجد في المدينة إلا قلة قليلة جدا جدا جدا، ولو أنه رفعت السيف الآن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هيموتوا.
اللهم صل على.
ولذا لما حصلت الجلسة اللي جمعت بين طلحة والزبير وبين علي بن أبي طالب قبيل موقعة الجمل، قال علي بن أبي طالب هذا أمر دواءه التسكين. وكان طلحة والزبير يقولون لو أن كل إمام خرج عليه أقوام فقتلوه لن يبقى للمسلمين إمام ولم تبقى لهم دولة.
إذن أحيانا يا شيخنا قد يرى الشيخ أو الداعية كبير في السن أو الكبير المقام أو الكبير في العلم أو من له رؤية وباع وخبرة من علمه ومن شيوخه ومن أهل الخبرة ومن احتكاكه بالناس ومن رؤية الواقع ومن تصور ومن بصيرة من الله عز وجل بها عليه، من الممكن أن يرى أن التسكين هو الحل أو أن السكوت هو الحل، ومن الممكن أن ينطق.
ده موقف علي بن أبي طالب.
نعم.
من أراد أن المسألة مسألة التسكين ده موقف علي بن أبي طالب،
نعم.
ومن أراد لابد من الأخذ بحزم وقوة ده موقف طلحة والزبير.
لكن نحن نتفق على أنه إذا عرف الحق من الباطل والمحق من المبطل والظالم من المظلوم، فمن الأولى نصرة هذا المظلوم، بل انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهذا الظالم يعني نصرته بأن نحجزه عن الظلم أي نمنعه عن الظلم. قرأت حديث يا شيخنا في سنن ابن ماجه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا ذر وقال له متى ندع الائتمار بالمعروف والنهي عن المنكر، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الصحابي الجليل هذه الجزئية المهمة جدا. وكما تعلم فضيلتك وكل السادة المشاهدين يعلمون هذا، أننا ميزنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن هذه غريبة، أن يقول النبي لأبي ذر رضي الله عنه متى ندع الائتمار بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال أبو ذر الله ورسوله أعلم. وهذه لفتة طيبة، أنه مش عارف يقول أنا مش عارف، يقول الله ورسوله أعلم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه ويعلمنا ويقول إذا كانت الفاحشة في كباركم والعلم في أراذلكم والملك في صغاركم فها هنا قد تكون. يعني إذا ظهرت الفاحشة لوضع قد يساء حتى لمن ينكر هذه الفاحشة بلسانه ولا يستطيع أن ينكر هذا المنكر، في الأراذل أو الأصاغر ثم أسكت الكبار أو نحو الكبار أو حطموا هذه الرموز والعياذ بالله، أو إذا كان الملك في الصغار، يعني في هؤلاء الذين لا خبرة عندهم ولا ثقافة كاملة عندهم ولا أهلية عندهم لأن يمسكوا هذه المسؤوليات الكبيرة، فحينئذ ماذا نفعل؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور يحتاج من البداية أن احنا نحط قدامنا عدة أصول سريعة كده،
جميل،
من خلالها أبدأ أنا أميز مثل هذه الأمور. الأمر الأول، إذا تكلمت في هذا الوقت لابد أن يكون هذا الكلام بعلم.
حلو.
إذا تكلمت في هذا الوقت لابد أن يكون هذا الكلام بعلم. حدثت فتنة صغيرة كده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه السلام،
وهي فتنة سقيفة بني سعيدة.
نعم.
لما الأنصار رأوا أنهم أحق الناس بالملك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم هم الذين آووا رسول الله والمهاجرين وهم الذين نصروا، وإحنا أحق بالملك.
نعم.
عندها مسكت أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بل توجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عليهم ومعه عمر الخطاب ومعه أبو عبيدة بن الجراح.
نعم.
وجار هنا بكر الصديق بكلمة الحق بينهم، فقال، ترك الكلام أولا للأنصار فقالوا نحن الذين أوينا رسول الله، نحن كتيبة الإسلام، نحن الذين أوينا رسول الله وأويناكم ونصرنا الإسلام، فنحن أحق بهذا الملك. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا سعد بن عبادة لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة في قريش،
نعم،
وما ذكرتم من خير فأنتم له أهل، إلا أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش،
يعني كأنه يقوي جانب القرشيين.
نعم. وأنني قد ارتضيت إليكم أحد هذين المرجلين، نعم، إما عمر الخطاب وإما أبو عبيدة ابن الجراح.
نعم.
عمر قال أيها الناس لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبو بكر الصديق إلى الصلاة، فأيكم يتقدم على من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله الله الفهم.
فها هنا سكت الناس فقاموا فبيعوا. الشاهد هنا ايه؟ الشاهد هنا ان في فتنة. هينفع السكوت؟
أيوة.
السكوت في مخالفة الامر النبي.
نعم.
مخالفة الامر النبي معناها فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنة.
تكلم وتكلم بفهم.
بالضبط. تكلم وتكلم بعلم. في حالة وجود الفتنة اما ان اتكلم بعلم، إن أنا أقول للظالم أنت ظلمت بكذا وكذا وكذا وعليك أن ترد كذا وكذا وكذا وكذا.
نعم.
إن أنا أتكلم بورع، أحفظ لساني في هذا الوقت من الخوض في أشياء ليس لي بها علم، هذا أصل من أصول التعاون مع الفتن.
جميل.
سيدنا أبو أيوب الأنصاري لما حدثت حادثة الإفك يتكلم في عرض عائشة كما تكلم الناس أم يسكت؟ هذه فتنة، كيف أتعامل معها؟ كن على يقين أنك لازم تحفظ لسانك ولازم تحفظ يدك ولازم تحفظ نفسك. أبو أيوب الأنصاري أتى بأم أيوب فقال لها يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة كنت تفعلين هذا؟ قالت لا، قال وعائشة خير منك، عائشة خير منك ولا تفعل ما فعلت.
نعم.
فنزل قول الله سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا.
نعم.
أما أن يتكلم الإنسان بلا علم دي كارثة من الكوارث. من أهم الأمور دايما اللي تنفعنا في قضية التعامل مع الفتن في قضية العلم بالذات، إن من أكتر الحاجات اللي بتنجي الإنسان من مسألة الفتن وبتكون سبب إن العبد ده خلاص عدى مسألة الفتن هي طب العلم.
هل ترى شيخنا في زماننا هذا أنه قد كثر من يتكلمون بغير علم؟
يقينا.
وقد تخضر من يتكلم بغير علم؟
يقينا. هذا الزمن أصبح فيه يعني الرويبضة كتير جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فتنة هي من أعظم الفتن.
إيه رأيك في اللي كان طلع لنا قريبا دوت وبيقول إن هو المهدي المنتظر ويلا بقى بيعوني أنتم كأهل سنة والشيعة كمان
هو الكل يبيعوا؟ هو دجال من الدجاجلة. يعني دجال هو مش بيدعو ان هو المهدي او كده، لا ده هو عايز يقول ان مفيش حاجة اسمها مهدي.
هو يسخر من هذه الحديث يعني.
فالعلم في فتنة المسيح الدجال
هذا غير مقبول
طبعا.
يعني دي السخرية عندنا غير مقبولة.
وجزا الله خير كل من خرج فرد عليه. يعني
اللهم امين.
السؤال يا شيخ محمد، فتنة عظيمة زي فتنة المسيح الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان في شاب من اهل المدينة سيخرج اليه فيقول له انا ربك، قل أنت مسيح الدجال، فيأتي بالمنشار فيجعله نصفين. رسول الله، إذا الشاب ده كان مذاكر صح، الشاب ده كان عنده علم، ولذا فتنة الدجال على عظم هذه الفتنة لم تؤثر فيه.
يبقى إذا أراد أن ينجو من الفتن
عليه بالعلم
يتعلم
يقينا يقينا،
وعليه أن يلجأ إلى العلماء الربانيين المحقين الذي لا يخالف الكتاب والسنة لهوى ولا لشهرة ولا للناس ولا للمال ولا لأي شيء.
وما زلت أؤكد أن هؤلاء العلماء الربانيين عليهم دور كبير في إنكار هذا المنكر.
نعم.
ودفع الظالم عن ظلمه.
جزاك الله خير.
مما لا شك فيه أنه على علماء المسلمين أن يتكلموا في كل هذه القضايا. مش عايزين نسمي أسماء، ولكن نقول إذا حدثت مشكلة مثلا في القضاء يطلع يتكلم عن أصول القضاء في الإسلام وأن هذا القاضي مسؤول بين يدي الله عز وجل.
جميل.
حصل مشكلة مثلا في فتوى من الفتاوى الضالة المضلة، يطلع يقول هذه الفتوى ليس لا تمت للحق بصلة، هذه الفتوى فيها كذا وكذا وكذا وكذا،
ويؤصل للمسألة.
جميل. هذا العالم عليه دوران، الدور الأول هو الدور النصح المباشر لهؤلاء في السر فيما بينه وبينهم.
نعم. إن استطاع.
إن استطاع، هذه واحدة. إذا لم يرضى يرتدع عن هذا عليه النصح ويوضح للناس الحق ويبين للناس الخير من الشر.
من باب الدين النصيحة.
من باب الدين النصيحة يقينا، ولأئمتهم كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا لابد علي أننا لو عايز أواجه العلم أواجه عفوا الفتن لابد أن أواجهها أولا بعلم. اثنين، لابد أن أواجهها بدين وعبادة. أكثر الأحاديث اللي بتتكلم دايما عن الفتن تلاقي النبي دايما بيقولنها بالعبادة.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال أي الأعمال الصالحة فتنا. ليه؟ هقول لحضرتك الآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيؤصل لهذا الأصل إيه، وقال صلى الله عليه وسلم عبادة في هرجي كهجرة إلي. ليه النبي بيؤكد على قضية العبادة في وقت الهرج؟ زي ما قلت قبل كده كتير لكل إخواننا وأحبابنا الكرام إن العبادة هي عبارة عن عبادة يعني إيمان، إيمان يعني نور، النور ده بيناقض قضية الظلمة. أنا داخل كهف مظلم مش عارف أخد يمين ولا شمال، يقينا طلع بس الكشاف ونور كده تعرف أنت هتمشي فين. مهم جدا قضية العبادة في وقت الفتن، كلما كان الإنسان أكثر عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى كلما زالت الفتنة بسرعة. ثلاثة، مهم جدا في وقت الفتنة.
معلش قبل ما ننتقل للنقطة الثالثة، لا أسف سامحني على أن أنا قطعت فضلتك قبل النقطة الثالثة، كأن هناك تلازم بين قلة العلم وكثرة الفتن، وكأن هناك تلازم بين كثرة هذه الفتن وضعف التعبد، ضعف الإيمانيات. إذن إذا زاد الإيمان قلت الفتن، إذا زاد العلم قلت الفتن، أو حتى إذا ظهرت الفتن استطعنا أن نستعلي على هذه الفتن وأن نوفق إلى خير وإلى سبيل نجاة، نسأل الله السلام.
ماذا أنزل اليوم من الفتن؟
أيوة.
وماذا فتح من الخزائن؟ نعم. من يوقظ صواحبات الحجرات
يصلين.
نعم. يبقى في فتن بتنزل. فالنبي يقول طب مين يوقظ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقوموا يصلوا؟
ايوه.
ايه العلاقه؟ كلما ازداد الانسان عباده وطاعه في وقت الفتنه كلما أنار الله تبارك وتعالى بصره وبصيرته في هذا الوقت.
اللهم نور قلوبنا وبيوتنا.
اللهم أمين يا رب العالمين.
رقم ثلاثة يا شيخ.
رقم ثلاثة من الأمور المهمة جدا 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 في الأمور المتعلقة بالفتن, علشان الإنسان يقينا أيا كانت هذه الفتنة سترفع وستذهب بعيدا إن شاء الله
يا رب. ارفع الفتنة عن الأمة.
سعيد منا, اللهم أمين, السعيد منا لما تنجالي الفتنة يقول الحمد لله أنا خرجت منها سليم.
شيخنا, هل الغلاء من الفتنة؟
يقينا.
هل كثرة الفقر في الناس من الفتنة؟
من الفتنة.
هل قلة الوظائف أمام الناس هذا يعد من الفتنة؟
من الفتنة.
هل هذا له علاقة بأشراط الساعة؟
يقينا يقينا. أشراط الساعة جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها قلة الأمانة. مسؤول كبير جدا وفاسد.
نعم.
تاجر من التجار وبيحتكر. الناس يظلم بعضهم بعضا.
نعم.
مسؤولون لا يتقون الله سبحانه وتعالى. ناس مكثرة من الذنوب والمعاصي. اجتمعت الأسباب تنزل الفتنة في صورة بلاء, في صورة غلاء, في صورة قلة وظيفة, في صورة بلاءات شديدة جدا على الناس.
لكن يا شيخنا الحبيب, هل لو قلنا أن هذه الفتن وأكثر منها لو حصل إنما هو بسبب ذنوبنا, هل معنى هذا أننا نغض الطرف؟
عشان كده قلت لحضرتك ما ينفعش إن أنا النهاردة وأنا بكلم الناس في مشكلة كبيرة,
أيوة,
إن أنا ألقي اللوم على سبب من أسباب. أقول للناس توب إلى الله لأن القضية قضية ذنوب. ده بيخلي الناس, بيخلي بقى مسؤولين أو وزراء أو رؤساء أو بيفجروا أكثر. وما ينفعش لما اجي اتكلم اقول الحكومات الحكومات الحكومات, ده بيخلي الناس تفجر اكثر.
نعم.
وما ينفعش اسيب الناس واسيب الحكومات واقول التجار.
نعم.
لا, لابد ان انا طالما هناقش مشكله زي مشكله الغلاء كمشكله كبيره جدا اقول ان الحكومات عليها دور,
اللي هو التوسط والانصاف
يقينا
في التعامل مع كل
الحكومات عليها دور. اقول لكل مسؤول انت ستسأل بين يدي الله عز وجل لماذا لم تراقب.
نعم.
لماذا لم تنزل الى الشارع وتضبط الاسعار في الشارع. المسؤول هيسأل أمام المسؤول, ده هيسأل أمام الله عز وجل. اثنين, أقول للتاجر أنا عارف الظروف اللي أنت بتمر بيها بس تعامل مع الناس بالإحسان. أقول للناس, أقول للناس,
أقول بلاش احتكار.
جميل.
وبلاش استغلال الناس.
جميل. أقول للناس توبوا إلى الله سبحانه وتعالى.
اللهم تبارك.
أقول للناس توبوا إلى الله سبحانه وتعالى. كده يبقى أنا بحل المشكلة من كل نواحيها,
من كل الأطراف,
من كل الأطراف. لأن المشكلة الكبيرة دي شيخ محمد فرق كبير جدا ما بين المشكلة الخاصة والمشكلة العامة. المشكلة الخاصة أقول لصاحبها توب إلى الله فما نزلت عليك هذه الفتنة إلا بما قدمت يدك. إنما لما تكون المشكلة مشكلة عامة يبقى أصبح السبب فيها الأساسي أطراف كثيرة, أنا لازم أتوجه بالنصح لكل هذه الأطراف.
لكن لو قلنا يا شيخنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ما أخطأنا. ولو قلنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس, ليس هذا معناه أننا نغض الطرف, ولكن زي حضرتك أصلت
إحنا في وقت فتنة,
إحنا بنكلم الكل,
إحنا في وقت فتنة, الناس منقسمة.
نعم.
الناس في بلادنا منقسمة. وكل يأخذ الكلام على إن أنت بتكلمني أنا, طب بتكلمش الطرف الثاني ليه؟
نعم.
لا, أنا بقول أنا كداعية إلى الله, الله سيسألني عن الكلمة أنا بتكلمها, فأنا في الخطبة هطلع أقول للمسؤول انزل بص في الشارع. اقضي على الفساد الموجود عندك في وزارتك. واقضي على الفساد الموجود عندك في المراقبين والاداريين الموجودين عندك.
وحس بالناس,
وحس بالناس. اثنين, هقول للتاجر كذا وكذا وكذا, وهقول للناس كذا وكذا وكذا. انا لميت الدائره كلها. ولو ان هذه الايه فهمها الناس ان الله لا يغير ما بقوم, دي راحه للرئيس وراحه للوزير وراحه لوكيل الوزاره, وهذه الايه واصله ايضا للتاجر واصله ايضا للناس.
هل من الممكن يا شيخنا ان يكون الانسان نفسه هو سبب الفتنة لنفسه؟
مما لا شك يقينا, مما لا شك يقينا. فأكثر الفتن التي تصيب الناس الفتن الخاصة هي بسبب الإنسان نفسه. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذه الآية نزلت في الجد بن قيس على قول جماهير المفسرين. جد بن قيس عفوا يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله, وكان جد بن قيس من المنافقين, إن لقد علم قومي أنني من أكثر الناس فتنة بالنساء, وإنك ستخرج إلى قتال بني الأصفر وأنني لا طاقة لي على الصبر على نسائهم فأذن لي ألا أخرج معك في الجهاد.
نعم.
هذا هو الذي اختار الطريق بنفسه. فكانت النتيجة قال الله سبحانه وتعالى ألا في الفتنة سقطوا.
خليني يا شيخنا أناول فضلتك كوباية الماء دي تشرب على ما أسأل حضرتك هذا السؤال وحضرتك بتسمعني. هذا الشاب الذي دخل إلى مواقع الشبهات أو إلى مواقع إباحية محرمة أو دخل إلى موقع ملاحدة مثلا أو دخل إلى مواقع النصارى وجد شبهات هؤلاء النصارى أو هؤلاء الملاحدة أو صانعي هذه الأفلام الإباحية والعياذ بالله أو الصور الإباحية والعياذ بالله وأخذ يطلق البصر ويطلق العقل وترك قلبه هنا ثم خرج مفتون. ألا استمع أن هذا الشاب تسبب في فتنة قلبه ونفسه؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه
فلينأ
فإن يبتعد عنه.
نعم.
فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه لما يلقى عليه من الشبهات. الشاب اللي ارتضى انه يحط نفسه في بيئة مليانة شبهات هيتأثر بها. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول والأثر ايضا مروي عن بلال بن سعد بن أبي وقاص.
نعم.
قال يقول اياك ومصاحبة اهل الزيغ فلعل الواحد منهم يلقي في اذنك ما لا تستطيع أن تخرجه من قلبك. ممكن الواحد منهم يرمي في ودنك شبهة لا تستطيع أن تخرجها من قلبك.
صحيح.
كان أيوب السختياني يأتيه الرجل من أهل الزيغ والعياذ بالله يقول له أكلمك بكلمة فيضع أصبعيه في أذنيه يقول ولا نصف كلمة.
نعم.
هؤلاء أقوام حموا أنفسهم من مواطن الشبهات من مواطن الفتن فكانت النتيجة سلموا وسلمت قلوبهم.
إذن على الأخ اللي بيدخل على أي موقع من هذه المواقع اللي فيها شبهات النصارى بوضوح
أو الإلحاد
أو شبهات الإلحاد عليه أن لا يسمح لنفسه أن يدخل ها هنا
يقينا
ما ينجرش بقى بحسن الاطلاع أو إنه هو عنده حب استطلاع أو بس يشوف الناس دي حيقولوا إيه أو طب وإيه يعني ما يتثقف وياخد فكرة أنتوا خايفين علي من إيه. نقول له إحنا خايفين على قلبك. الله قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم
يقينا
وهو غير مؤهل.
أمراض القلوب يا شيخ محمد معدية.
نعم.
كما أن أمراض الأبدان معدية فإن أمراض القلوب معدية. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. الإمام القرطبي رحمه الله بيعلق في قول الله طب إيه العلاقة بين أن أنا أقعد وسط ناس عملين يثيروا شبهات وبين قول أنا لا أرتضيها ولكن الله عز وجل قال إنكم إذن مثلهم. قال لأن كثرة هذه الشبهات ستنزل إلى قلب هذا الإنسان فسيأتي عليه وقت ولا بد يقتنع بها فأصبح مثلهم.
وفي الحديث القدسي يا شيخنا الله جل جلاله يقول خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. فالأصل إن فطرته سليمة لكن قد تدنس هذه الفطرة بعرضها على الفتن والعياذ بالله فاجتلتهم الشياطين. ثم هؤلاء الشياطين مش شياطين الجن وفقط ده احنا النهاردة بنعاني أكثر من شيطان الإنس لأن شيطان الجن حتى ستستعيد بالله عز وجل من الشيطان فسافر سيسمع الأذان سافر ستسمع القرآن سيتركك ويهجرك ويفر لكن شيطان الإنس هذا لا يتركك حتى تكون أسوأ منه حالا والعياذ بالله.
قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه.
نعم.
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
نعم.
يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. روى أهل السير بإسناد حسن أن هذه الآية نزلت في رجل من أهل مكة اسمه أبو معيط.
نعم.
كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله
عليه وسلم. يجلس معه يأنس بالجلوس معه والاستماع منه حتى ظنت قريش أنه قد صدق أنه قد دخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة ما كان يجلس مع رسول الله.
نعم.
وكان له خليل بالشام في تجارة له فلما أتى خليله قالوا أرأيت ما صنع صاحبك لقد صبأ باللات والعزة وآمن بمحمد. فذهب أبو معيط علشان يسلم على صاحبه اللي جاي من سفر فقال له صبأت يا أبا معيط أنت كفرت يا أبا معيط. قال أفعلتها قريش فعلتها لا والله ما صبأت وما زلت على دين. قال إذن فاذهب فابصق في وجه محمد صلى الله عليه وسلم وسبه بأقبح ما تعلم. ثاني يوم الصبح بفتنة الصاحب اللي فضل دايما يوسوس على ودانه، فذهب فبصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبه بأقبح ما يعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لئن رأيتك خارجا من مكة لقتلتك. وتدور الأيام وتدور الأيام ورسول الله يهاجر ورسول الله في المدينة، ويأتي وقت غزوة أحد، يأتي صاحبه فيقول: يا أبو معيط أخرج معنا إلى بدر. قال: لا، إن محمدا قال لي لئن رأيتك خارجا من مكة لقتلتك. قال: هذه ناقة حمراء لا تدرك لا تسبق، فإن كانت الكرة لنا حزت معنا الغنائم، وإن كانت علينا عدت بها إلى مكة ولن يدركك أحد. فلما وصل إلى بدر جاءه سهم فقتله، فبينما هو في سياقة الموت يقرأ هذا الكلام ويقول هذا الكلام: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الشاب اللي سمح لنفسه انه يقعد وسط مجموعة من الشباب شابوا مخدرات ويتكلموا على النساء او يصطحبوا نساء وان كان قلبه منكر، حتما لابد هذه الفتنة التي تعرض عليه بالليل والنهار ان لم ينكرها فان قلبه سيتشربها.
سبحان الله، حضرتك شيخنا ذكرتنا الان بهذا الموقف العجيب جدا، وهذا الرجل الذي اثرت فيه هذه الكلمات حتى كانت سبب الفتنة والوقيعة بينه وبين رسول الله، يعني مش بينه بقى وبين الشيخ من المشايخ ولا عالم من العلماء ولا طالب علم مجتهد.
عم النبي صلى الله عليه وسلم،
يا
عم قل لا اله الا الله كلمة أشفع لك بها عند الله.
نعم.
وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، الحديث الصحيحين.
نعم.
فقال: أتذر دينك ودين أبائك؟ فلازال النبي يعرضه عليه وهم يعودان لتلك المقالة حتى كان آخر ما قال، بل على بلة عبد المطلب في رواية لمسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنني أخشى أن تعيرني به قريش لأقررت بها عينك. أبو طالب عم النبي فتن بكلام الناس.
بالمناسبة شيخنا، وإحنا في الحديث عن نهاية العالم وأحداث آخر يعني أحداث الساعة، في حديث الفتن مما صح فيها أن ابن مسعود قال لأبي بكر، قال له: كلهم في النار. قال: من؟ قال: قتلاهم كلهم في النار
خارج.
قال: متى ذلك؟ قال: تلك أيام الهرج حين لا يأمن الرجل من جليسه. في أيام القتل حين لا يأمن الرجل من جليسه، سيدنا ابن مسعود يقول لأبي بكر في الوقت ده، وقت القتل، حين لا يأمن الرجل من جليسه: ها هنا قتلاهم كلهم في النار، سلم يا رب سلم. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ سؤال جميل جدا. فما تأمرني إن أدركني ذلك، أعمل إيه؟ قال: كف لسانك. اسمعوا يا شباب يلي بتنكروا على المشايخ وبتنكروا على طلبة العلم وبتنكروا على من يسكت. قال ابن مسعود وهو تربية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو بكرة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: كف لسانك ويدك وكن حلسا من أحلاس بيتك. يعني حاجة من المتاع اللازم في البيت الذي لا يترك مكانه. سبحان الله العظيم. هذا في فتن طبعا لا شك ان. طب هل هذا الحديث يا شيخنا يصلح ان نسقطه على الواقع ونقول مع في اي آونة فيها كثرة قتل ننزل هذا الحديث ام لا؟
حديث الفتن بالذات محتاج لأهل العلم.
نعم.
حديث الفتن بالذات محتاج ان العلماء هم اللي يقولوا ده يتناسب مع هذا المقام او هذا الزمان او هذا المكان، لان العلم مهم جدا عشان الفتن. حضرتك لا يخفى عليك يا شيخ محمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل وينتشر وتنتشر فيها الفتن. الفتن دايما لا تظهر الا مع اصحاب الجهل الذين هم لا علم عندهم. لا يخفى عليك ان خوارج 6000 اللي خرجوا من جيش علي بن أبي طالب وأرادوا قتال علي بن أبي طالب، هؤلاء 6000 ما ظلوا إلا بجهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا علم عندهم لا فهم عندهم لا يتدبرون في الآيات ولا في الأحاديث. ويدل بصورة واضحة جدا ان وجود العلماء ماحي تماما لوجود الفتن. ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه في المناظرة الطويلة اللي حدثت بينه وبين الخوارج، مش مقامها الان ان هي مناظرة طويلة جدا، اللي انا عايز اوصله ان في رواية ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله قال فرجع معه 4000 من 6000، يعني تلتين هؤلاء الذين ضلوا وابتعدوا عن الطريق الصحيح السليم ما عادوا إلى رشدهم، وما بفضل الله نجاهم الله عز وجل بالفتنة إلا على يد هذا العالم عبد الله بن عباس.
إذن العلماء سبيل من سبل النجاة،
ده من أهم سبل النجاة.
والمفروض النهاردة اللي يعرف أنه يوصل لعالم ويكون له علاقة به أو أن يجالسه أو أن يستشيره، هذه غنيمة باردة.
وعايز أأكد على الحاجة محمد،
فضل يا شيخ،
لا ينبغي أبدا على شبابنا في هذا الوقت بالذات إن هم ينجروا وراء العلمانيين والليبراليين الذين هم يعادون الدين أصلا.
جميل.
وهم حريصين على تشويه صورة العلماء عند الناس.
عارف يا شيخنا لسه قريبا من يومين ثلاثة مذيع مشهور
فاجر مشهور
أحسنت، أنا لا أريد أن أسميه،
هذا فاجر مشهور،
يقول عن سيدنا الشيخ الشعراوي لما سئل عنه قال هذا الرجل بذر بذور الإرهاب وجعل مصر خصبة خصبها للإرهاب، خصب أفكار الشباب لأن يبقى في تطرف موجود. أما الكلام ده يسقط ويقال على إمام كبير تشهد له الدنيا زي الشيخ الشعراوي الذي فتح الله له قلوب البلاد والعباد. صحيح كلنا لنا زلات وما من أحد إلا وله زلة، لكن الشيخ الشعراوي له إجلال حتى في قلوب العامة، وكذلك أيضا في قلوب المشايخ والعلماء والأكابر. فلما يجي واحد نصراني مذيع فاسق ويتكلم عن مثل هذا ويسكت عنه ولا يرد عليه، ماذا نقول؟
نقول ان هذا زمان الفتن،
لا حول ولا
نقول ان هذا زمان الفتن،
نسأل الله السلام.
فالتأكيد على قضية العلم يا شيخ محمد، قضية العلم مهمة جدا 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 في هذا الزمان.
طيب يا شيخنا اذا اردنا ان نؤصل لهذه الجزئية لان باقي معانا دقائق وانا خايف الوقت يفوت فينا بينا بسرعة، قبل ان نؤكد على هذه الجزئية، جانب المخرج من الفتن، قلنا اللجوء إلى السادة العلماء المشايخ، قلنا ينبغي أن نتعلم وأن يزداد عندنا الوعي وأن نرفع الجهل، كل واحد فينا يعلم نفسه يعلم ولاده يعلم زوجته يرفع الجهل عن أهل بيته. حاول أنك أنت تجيب ولو كتاب في التفسير، كتاب في السيرة، كتاب في الفقه، بحيث أنك أنت تقرأ كل يوم ولو نصف صفحة أنت وأولادك لترفع عن هؤلاء الأولاد الجهل. لازم يكون لك صلة بأحد من العلماء، مش شرط يكون من العلماء المشهورين، في علماء كتير جدا يا شيخنا ياما في الزوايا خبايا، علماء كتير جدا مغمورين. إمام المسجد
خش على الإنترنت عليه مئات الآلاف من السلاسل العلمية الشرعية.
شيخنا كمان حتى يعني برضو قضية التربية بالمعايشة، انه يتربى حتى مع امام المسجد اللي جنب منه، الشخصية المحترمة اللي ممكن ما يكونش مشهور وبيطلع على القنوات الفضائية لكن راجل رباني قاعد في المسجد ده استفيد بيه، اسأله عارف هيقول، مش عارف هيبدأ ان هو يقرأ ويجيبك ان شاء الله. ايضا تقوى الله، الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الله يقول ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ولما جاءوا اجتمعوا لطلق بن حبيب حين جاءت الفتن وجاءوا اليه يبكون ويتذاكرون الفتن وكلهم يقول كيف نتقي الفتن، فقال طلق بن حبيب نتقيها بالتقوى. التقوى يا شيخنا، لكن هذه التقوى مش كلام، كيف نجعل التقوى ليست مجرد كلام؟
موقف واحد لو الناس وعيته
نعم
هيعرف يعني ايه تقوى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة الإفك يسأل سيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها،
رضي الله عنها،
يسألها عن عائشة، ايه العلاقة بين زينب وعائشة؟
دروتين زوجتي رسول الله.
جميل. وفي هذا الوقت احنا عارفين اللي بيكون ما بين الزوجات، إلا أن زينب بنت جحش رضي الله عنها كما تحكي عائشة رضي الله عنها قالت فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش هل علمت عن عائشة شيئا، قالت يا رسول الله بل أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة فحفظها الله بالورع.
الله.
جميل. هذا هو الورع اللي ينبغي ان احنا نتكلم فيه الان, وهي دي التقوى, دي حقيقة التقوى, ان انا اجعل بيني وبين غضب الله عز وجل وقاية, يوم ان يستطيع الانسان منا ان يسيطر على جوارحه في وقت الفتنة. فلا تتكلم الا بحق, هو ده المراد, هو ده المطلوب في وقت الفتنة. في وقت الفتنة الكل بيتكلم,
اجعل بينك وبين الحرام
وقاية,
حاجز
وقاية يقينا. الحاجز ده يوم ان يستطيع كل انسان منا ان يسيطر على هذه الجوارح, فلا تتحرك إلا في طاعة الله عز وجل. هتتحرك في في وقت الفتنة بمعصية, لا, كف نفسك, ابعد. لذا قال الله سبحانه وتعالى محذرا لهؤلاء اللي فتنة الإفك اتكلموا فيما ليس لهم به علم, قال الله سبحانه: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون, يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وكأن الله يقول لنا إن حقيقة التقوى في وقت الفتن أن يحاسب الإنسان نفسه على كل كلمة, على كل سكنة, على كل حركة, على كل طرفة عين.
والله يقول: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن التقوى يا شيخنا, لازم التقوى
يقين.
وأن يعلم إن الله كان على كل شيء رقيبا, الله يطلع عليك, الله سيسألك, وقفوهم إنهم مسؤولون. أيضا يا شيخنا, قال العلماء أن من سبل النجاة في الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة.
أخينا, قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي. في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه: خرج علينا النبي ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل, فقال: أبشروا أبشروا, إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم, وإنكم لم تضلوا ولم تهلكوا بعده أبدا. كثير من الفتن التي حدثت في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قضى عليها تماما إلا وجود دليل واضح قدام الناس. وجود الدليل ده اللي أزال الفتنة تماما 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 من حياة الناس. أبو بكر رضي الله عنه هو يحكي كيف أن الله عاصمه من فتنة موقعة الجمل. قال: فلما رأيت عائشة تجمع الناس تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة, فما خرجت. عصمه الله إنه حفظ إيه؟ حفظ حديث,
حفظ حديث,
حديث واحد
وعمل به وتذكره.
عصمه الله سبحانه وتعالى.
فما بالنا يا شيخنا لو حفظ القرآن
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم, وكان كثير التوسع في العلوم الشرعية. قرآن وسنة هي حماية يقينا للإنسان من هذه الفتنة. الوعي بالقرآن والسنة. سيدنا عبد الله بن عباس موقف واحد بس وهو مع الخوارج, لما قالوا له إن علي بن أبي طالب نحى نفسه عن إمرة المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين, قال لهم إيه؟ قال لهم: طب أنا كنت شاهد مع النبي, ودي السنة بقى, كنت شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية وسهيل بن عمرو, والنبي مل عليه: أكتب هذا ما صالح عليه رسول الله أهل مكة. فقال له: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما حرمناك. أمحوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم محاها بإيديه لما علي رفض, عليه رضي الله عنه رفض أنه يمحوها. فالنبي تخلى عن رسول الله, فقال لهم ابن عباس: فإذا كان رسول الله قد تخلى على رسالة, ده معنى بقى أنه إيه؟ معناها إيه؟ فعندها بهته لما رد عليه من خلال السنة, بهته. قالوا له أنه حكم الرجال في موقعة صفين ولم يحكم كتاب الله. قالوا: طيب, ربنا عز وجل بيقول في شأن خلاف بين رجل ومراته فبعثه حكم من أهله وحكم من أهلها. أدي فهم القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن من قتل صيدا وهو محرم يحكم به ذوى عدل منكم, ربنا يحكم الرجال في دماء أرنب ولا نحكم الرجال في دماء المسلمين. كانت النتيجة ساعتها مع هذا الفهم من القرآن وفهم السنة.
هنا بقى
كانت النتيجة,
هنا فهم أهمية وجلال الاعتصام بالكتاب والسنة.
يقينا.
لذلك قال النبي في حديث العواض بن سليم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي, هذا هو المخرج, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة, كل بدعة ضلالة, كل ضلالة في النار.
الواثق في فتنة خلق القرآن, الواثق أتى بعالم من علماء المسلمين من السجن, سابه في السجن فترات طويلة, فجابه علشان ينظر أحمد بن أبي دؤاد. فهم هذا العالم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر كتير جدا, وكان سبب كبير جدا جدا أن الفتنة دي بدأت تنكسر حدتها شوية في خلافة الواثق. هذا العالم وبينظر أحمد بن أبي دؤاد, فالعالم بيقول له: أعدد علينا. العالم بيقول للواثق الخليفة المسلمين في الوقت ده: أعدد علينا. يا أحمد، أحمد بن أبي دؤاد، هذا الذي تدعو الناس إليه فتنة خلق القرآن شيء علمه رسول الله أم جهله؟ النبي علمه أم جهله؟ فإن قلت جهله كفرت.
نعم.
وإن قلت علمه، وقلت النبي عرفه، أدعى الناس إليه أم لم يدعو الناس إليه؟
صحيح.
فإن قلت لم يدعو الناس إليه فلما تدعو أنت الناس إليه؟
نعم.
وإن قلت دعا الناس إليه فأين هذا؟
بين لنا.
نعم. سكت.
نعم.
هذا الذي تدعو الناس إليه كان قبل نزول قول الله اليوم أكملت لكم دينكم أم بعد نزول قول الله اليوم أكملت لكم دينكم؟
الفهم ده يا شيخنا لن نفهمه إلا من العلماء الربانيين.
هو ده.
يعني إحنا برضو حنروح ونيجي ونرجع، سبحان الله، بنرجع برضو
قضية كل العلم والفهم قرآن السنة
للمشايخ والعلماء والأكابر.
يقينا.
سبحان الله العظيم. شيخنا برضو من الأشياء اللي تعصم الإنسان من الفتن، العلماء قالوا الدعاء بالثبات على الدين، انك انت تدعي بالثبات على الدين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن كان شأنه عجيب في دم نفسه عليه الصلاة والسلام، وهو يتضرع الى ربه ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك، اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك، وادعو لنفسي بالرحمة وبالهداية والمغفرة، وقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني. وكان يستغفر ويقول إني لأستغفر، حديث حذيفة وأبو هريرة، وهو صحيح من حديث أبو هريرة في البخاري ومسلم، إني لأستغفر الله من حديث عمر ومن حديث أبي هريرة، إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. 70 مرة. فكثرة الاستغفار مع كثرة الدعاء هذا يتسبب في تثبيت القلب من الفتن والنجاة من الفتن. إن لما تيجي الفتن انت ثابت، ان في قلوب بتزيغ وانت ثابت، ان في رجول ضاعت وانت ثابت، ان في ألسنة تغيرت لغتها وانت بفضل الله ثابت على قول الحق ولم تتغير الى اهل الباطل. برضو يا شيخنا
التعوذ من الفتن نفسها،
التعوذ من
الفتن نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفتن. النبي جعل قدر كبير جدا 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 من دعائه صلى الله عليه وسلم المطلق في الأوقات المطلقة.
نعم.
والمقيد بالعبادات. جعل الإنسان قدر كبير جدا التعوذ من الفتن. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة القبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من فتنة المرض، كان يتعوذ صلى الله عليه وسلم. كل هذه التعوذات أمر مهم جدا. الفتن لما بتنزل ده قضاء من عند الله عز وجل.
أعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره لمسلم، أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أذل أو ذل.
جميل. ومحتاج الإنسان عشان البلاء ده هو نازل بلاء الفتنة، محتاج إلى قدر آخر يدفع هذا البلاء.
نعم.
وهذا القدر هو قدر الدعاء، أن يدعو الإنسان كثيرا أن يعيذه الله تبارك وتعالى من هذه الفتن.
تحكيم الكتاب والسنة يا شيخنا، باقي معنا 4 دقائق. تحكيم الكتاب والسنة والرضا بما قضى الله، الرضا بأمر الله بحكم الله، وإن أنا ما أقولش إن الكلام ده يا جماعة كان زمان، دي آية أو ده حديث، لكن ده كان زمان النبي، مش زماننا، مش زمنه ده. الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فآية سورة الأحزاب. فليس لي ان انا اقول لا ده هي من الدين انا ما بنكرهاش ولا حاجة، بس صعب ان انا اعملها دلوقتي. استصعب هذا يا شيخنا، ده بيقربني من الفتن،
ده يقينا بيقرب من الفتن. وخير ما يدل على هذا قال ابو هريرة حديث في الصحيحين، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب اراد ابو بكر ان يقاتلهم، فجاء عمر وقال كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا اله الا الله؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال.
نعم.
فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها.
نعم.
لقاتلتهم عليها. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن علمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق. من أهم الأمور في هذا الوقت اللي ثبت الناس، اللي ثبت الناس هو القرب في وقت الفتن، القرب من العناصر المثبتة. القرب من العناصر
والتأني يا شيخنا وعدم العجلة
يقينا.
يعني الحماسة النهاردة اللي مالية قلوب إخواننا أو مالية قلوب الشباب اللي موجودين في الشارع والشباب اللي قاعدين على الفيسبوك وعلى تويتر إلى غير ذلك، الحماسة الغير منضبطة دي بنقول لهم لازم يكون في تأني وتشيد هذه الحماسة.
الله عنه شوف الفرق بقى بين التأني وعدم التأني. يوم وفاة رسول الله هذه أعظم فتنة. يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمر استعجل والله ما مات رسول الله ولكن ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى إلى لقاء ربه. ولا يشكن أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع ألسنة أقوام الزعماء أنهم قد مات. طب أبو بكر أما الصديق رضي الله عنه فجاء قبل أي حاجة وسمع دخل على رسول الله تأنى في الحكم نظر إلى رسول الله فأيقن أنه ميت خرج رضي الله عنه ليقول أيها المتكلم على رزقك اجلس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وإن الله عز وجل قد قال لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون وقال الله عز وجل لنبيه أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله
هنا بقى يا شيخنا تجميع الناس
هنا بقى
اللي هو لزوم الجماعة
جماعة المسلمين.
وانا كنت لسه حسأل حضرتك دلوقتي لان قرأت كثيرا للمشايخ العلماء بيقولوا وبيأكدوا ان المخرج من الفتن يكون بتوحد على التوحيد ولزوم الجماعة وعدم الفرقة. هل ترى يا شيخنا في زماننا هذا انه قد زاد الاختلاف والفرقة؟
زماننا هذا زمان تنافر القلوب واختلاف القلوب للأسف.
اللهم ألف بين قلوبنا
بين مؤيد ومحارض.
نعم
للأسف. وده دورنا الآن إن وإن اختلفنا في بعض الأمور السياسية إلا أنه قد يجمعنا دين ويجمعنا رسول تجمعنا قبلة واحدة ويجمعنا دين واحد ويجمعنا تجمعنا عقيدة واحدة. وإن اختلفنا لابد أن نؤصل لهذا الأصل إنما المؤمنون أخوة وإن حدث قتال فإن الله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم الإيمان مع وجود اقتل. أنا لا أنزل هذا على واقعنا هذا
جميل.
ولكن أنا مش بنزل دي على واقعنا.
ولكن أنا بقول يا شيخنا في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولي الأمر هنا العلماء
يقينا
لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الحماسة الموجودة داخل الشباب ديت ترشدها يكون بأن احنا نقول للمشايخ والعلماء والأكابر البركة مع الأكابر نقول لهم كيف نفهم هذه النصوص كيف نفهم كيف نخرج من هذه الفتن. نسأل الله عز وجل.
دعني أوجه رسالة أخيرة.
أيوة.
هذه رسالة أخيرة لكل مسؤولين في العالم الإسلامي كل
في
مصر بس
فضل.
رسالة دي للملوك وللأمراء وللرؤساء للوزراء هذه رسالة موجهة للجميع. أنتم يقينا تعلمون أن النجاة في هذا الزمن من هذه الفتن بالتفاف الناس حول العلماء بالتفاف الناس حول الدعاة الربانيين. إياكم ثم إياكم ثم إياكم من التضييق عليهم إياكم ثم إياكم ثم إياكم من إغلاق المنابر الخاصة بهم. فأنتم تعلمون يقينا أن الناس لو ردوا الأمر إلى العلماء لانتهت كثير من الفتن. وإذا كان علماء الصحابة والتابعين والعلماء في سلف هذه الأمة كانوا سببا كبيرا وسببا رئيسيا في القضاء على كثير من الفتن فإن هذه الفتن التي ملأت بلاد المسلمين من شرقها إلى غربها لا تزول بعد فضل الله عز وجل إلا بجهد العلماء والدعاة الربانيين. افتحوا لهم الأبواب وسرعان ما ترون هذه الفتن
وإلا حلاقي الفتن وحلاقي التكفير يا شيخنا وحلاقي القتل وإلى غير ذلك. العلماء يرشدون كل هذا. نسأل الله أن يبارك في مشايخنا
وعلمائنا
وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضى به عنا.
اللهم أمين.
أحبك في الله يا شيخنا.
أحبك
الله. الفكر أستاذ محمد البطريق بقى له ربع ساعة ما يقول لي شكرا شكرا يختم ولكن مستمتع بالحوار مع فضيلتك. نسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا على خير وأن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع رسول الله في الفردوس الأعلى. اللهم أمين والسامعين. اللهم أمين. في نهاية هذا اللقاء بشكر أخي الحبيب فضيلة الشيخ أحمد جلال حفظه الله تبارك وتعالى وهذه بضاعتي وإن كنت قليل البضاعة عرضتها عليكم وهذه بنات بحثنا زففناها إليكم زيناها لكم بأريج من الإخلاص والله عز وجل يعلم. أسأل الله القبول وسرعة الوصول إنه خير مأمول. الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله.
هل انحرفت النار في العالم؟ أسئلة عدة حيرت كثيرا من